يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعباده الله، ولا طريق إلى ما يدفع العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وكما أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم والأخوة الكرام، حياكم الله.
هذا اللقاء الثاني فضيلة الشيخ من لقاءات شرح متن العقيدة الطحاوية، وقد أنهينا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالبعث وجزاء الأعمال وغيرها من المسائل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بالفعل الجملة السابقة قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه الأمور تقدم الإشارة إلى أكثرها، وهذه أمور تكون يوم القيامة، والواجب على المؤمن أن يؤمن بالغيب الذي أخبر الله عز وجل عنه، فلا يحيد بتحريف ولا بإنكار وتعطيل في القضايا التي أخبر الله عز وجل عنها أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها كما جاءت في النصوص الشرعية مستندين على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا بمقاييسنا أو استحساناتنا، لأن بعض المبتدعة حرفوا هذه الأمور وأنكروها أو أولوها بتأويلات باردة وفاسدة، وحجتهم الاعتماد على عقولهم، والعقل البشري ليس هو الحكم الذي يحتكم إليه فيما أخبر الله عز وجل عنه. فلهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالثواب والعقاب أيضا من الأمور التي تكون يوم القيامة وقبل ذلك في القبر، وقد تقدم ذكر عذاب القبر ونعيمه، وكذلك الصراط، وذكر في الكتاب والسنة الورود عليه وما يتعلق بمن يسقط في نار جهنم نسأل الله العافية والسلام وبمن ينجو. والآن نذكر الميزان. الميزان أيضا هو من الأمور التي تكون يوم القيامة فنؤمن به. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني التي يظهر بها العدل ويظهر بها أن الله عز وجل أحصى على العباد أعمالهم. وفي سورة المؤمنون قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فمن ثقلت موازينه، ثم قال: ومن خفت موازينه. فهذه الموازين، كل ميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. فكفة الحسنات توضع فيها حسنات العبد، وكفة السيئات توضع فيها سيئات العبد. وهذا جاء في السنة موضحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث صاحب البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون قال لا يا ربي فيقول ألك عذرا أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول أحضروه فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة هذا الشاهد السجلات الذنوب والبطاقة التوحيد في كفة إذن هناك كفة الحسنات وكفة للسيئات قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية عند الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة هنا قال الرجل وهنا قال السجلات وهذا فيه فائدة جليلة وهي أن الميزان يوزن به الصحف التي فيها الأعمال فيجعل الله عز وجل هذه الصحف ثقيلة بحسب العمل سواء كان سيئة أم حسنة أو يوضع الرجل نفسه كما هنا قال فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ومنه أيضا في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فأيضا جاء عن ابن مسعود أنه كان يجتمي سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين رضي الله عنه عبد الله بن مسعود فجعلت الريح تكفأه لخفة وزنه ودقة ساقيه فالريح صارت تأثر فيه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد جبل أحد العظيم فهذا يدل على أن العبد يوزن ويكون له ثقل في الميزان وفي الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وحديث الذي في البخاري وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان نفس الكلمتين ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فصار النصوص دلت على أن الصحف نفسها قد توضع أو العامل نفسه أو الأعمال تنقلب أو تقلب إلى شيء له ثقل فيكون هذا في الميزان فيوضع عمله وفي الحديث ما من شيء أثقل في الميزان بعد من حسن الخلق حسن الخلق فهذه الأشياء يجعلها الله عز وجل لها ثقل ولها وزن بحسب حال العبد وعمله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميع إخواننا المسلمين فإذا قال بعض المنحرفين كيف هذا وهذا عقول ناطقة قل هذا لا مجال فيه لأن تعترض بعقلك هذا مو غيب الله عز وجل أخبر بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أن الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال في شرح العقيدة الطحاوية في هذا الموضع قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام قال في الرد عليه فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم حتى الموت وهو عرض قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويعلن عن قد جاء الفرج فيذبح يعني الموت ويقال خلود لا موت اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجرنا من النار فعلينا يقول الشيخ فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط اليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص وبقوله لا يحتاج إلى الميزان إلى البقال والفوال هذا يعني ما أعظم خيبته فإن الله عز وجل حكيم عليم. قال في الرد عليه قال: وما أحرأه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فيرى العباد كلهم عدل الله سبحانه وتعالى أمامهم وأعمالهم أمامهم، فكيف يستهزئ بهذا الأمر ويقول هذا للبقال والفوال هو الذي يزن؟ أما الله فيعلم، لا الله يعلم لا شك، ولكن من تمام عدله ومن كمال رحمته وظهور عدله أن يرى العباد بالصحف وبالموازين. فهذا كله يعني رد على اعتراضات هؤلاء الملاحدة. فالمسلم يعني كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني استحي من نفسك أنك تعترض على ربك وتستدرك على ربك. من أنت؟ أنت مخلوق ناقص ضعيف، عقلك محدود. إذا الله أخبرك بأمور آمن بها، لا تجلس تدخل فيها بالتحريف وبالقياس، أو فضلا عن من يستهزئ بهذه الأشياء. فمن استهزأ بهذه الأشياء فقد كفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو ما يتعلق بهذه الجملة والميزان. في أبيات من الشعر وردها الشارع يقول: وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك، عبد الله المبارك رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، قال أنه أنشد شعرا. ابن مبارك كما أنه عالم في الحديث، عالم في الفقه وعالم في أمور الدين، أيضا هو شاعر، له شعر جيد وله قصائد معروفة في السنة، والرد على الخوارج والرد على أهل البدع، وأيضا هو مجاهد من كبار الذين يجاهدون في سبيل الله ما ولاة الأمور طبعا، وأيضا هو من كبار المنفقين المتصدقين، فحتى بعض العلماء قال جمعت فيه خصال الخير رحمه الله. هذا من قصيدة يقول: وروى ابن أبي الدنيا عن ابن مبارك أنه أنشد ذلك في ذلك الشيء، قال: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، يعني يوم القيامة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. كيف سهوك في الدنيا وغفلتك وإعراضك الآن؟ أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، يعني النار، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع، ينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يشفق من يوم القيامة ويستعد له. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، نأخذ الآن المقطع اللي بعد هذا.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له.
نعم، هنا يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. ثم ذكر مسألة الإيمان بالقدر. فهنا مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بالجنة، وهي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها النعيم المقيم، والنار أيضا أعدها الله للكافرين. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي التصديق والإيمان بما أخبر الله عز وجل من أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، خلقهم الله قبل خلق الخلق، لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وفي النار قال: أعدت للكافرين، وفي الجنة قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. حتى لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله: ولقد رآه، يعني جبريل، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فالجنة مخلوقة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة، حتى يقول هممت أن أتناول منها عنقودا من العنب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار. فبعض يعني لماذا هذه المسألة تقال؟ نقول لأن بعض المبتدعه أنكر وقال إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، وأنهما ليستا موجودتين الآن، فهذا قول باطل وقول أهل البدع وأهل الضلال. نعم. وقال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لأن الله عز وجل قال في النار خالدين فيها أبدا، ذكر هذا في ثلاث مواضع في القرآن، وفي الجنة قال خالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة أكثر من ثلاث، أما في النار ذكرها في ثلاث مواضع. والذي يخلد في النار ويكون خالدا فيها أبدا هم الكفار، هم الكفار يخلدون فيها أبدا الآبدين، لا يخرجون منها أبدا، لا ينقطع عذابهم، ليس هناك أمد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة. ولا تفنى النار أو تنتهي، ولا تفنى الجنة كما يقول الجهمية قبحهم الله، لأنهم معطلة، هؤلاء معطلة يكذبون ما أخبر الله به وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة والنار لا تفنيان، خالدين فيها أبدا، لكن أهل التوحيد إذا أدخلوا النار بسبب ذنوبهم فإنهم تحت المشيئة، إذا لقوا الله بالذنوب من غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن غفر لا دخل الجنة، ومن لم يغفر لا يعذب، ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن لا يخلد في النار خلود الكفار لأنه من أهل التوحيد، لكن قد يطول مكثه، قد يطول مكثه مثل القاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هنا قال الله عز وجل خالدا فيها، هذا معنى الخلود يعني طول المكث، وليس معنى أنه لا يخرج منها. وكذلك الذي يقتل نفسه ينتحر، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، وهذا معنى طول المكث، لا أنه يخلد خلود الكفار، إنما الذي يخلد في النار ولا يخرج منها مطلقا هم الكفار، أما أهل التوحيد فيكون مآلهم إلى الجنة. قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، نعم كما تقدم في الآيات، أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يعني فرغ منها، أعدت فرغ منها، والنصوص في هذا كثير، حتى في الأحاديث كثير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا المعنى. قال وخلق لهما أهلا، يعني إن الله عز وجل خلق للنار أهلا سيدخلونها، وخلق الجنة أهلا سيدخلونها. هذا الإيمان بالقدر، هذا الإيمان بالقدر والقدر. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، فمن شاء منهم أي من شاء الله أن يكون من أهل الجنة هذا سيدخل الجنة، لكن هل هذا بفضل العباد وقدرتهم؟ لا، هذا بفضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة من وفضل. فمن دخل الجنة فبفضل الله عز وجل، لكن العمل سبب، العمل سبب، لولا العمل لم يدخل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، ومن شاء منهم إلى النار يعني أدخله الله عز وجل النار، الذي شاء الله أن يكون له النار فإنه يصير إلى النار، وهذا عدل وليس ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. حتى هم في النار قال الله عز وجل عنهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، عرفوا أنهم مستحقون لهذا لأنهم كذبوا الرسول وفرطوا وتساهلوا وأعرضوا وأخذوا بما تهوى أنفسهم واتبعوا الهوى وتركوا الهدى، ولا يظلم ربك أحدا. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني أن هذا الأمر قد فرغ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور، وكل قد قدر الله عز وجل عليه إما أنه من أهل الجنة ومن أهل، هذا أمر مفروغ، ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله عز وجل مقعدها في الجنة أم في النار، لكن أنت وأنا والثاني والثالث ما ندري، نسأل الله ثبتنا. إذا ثبتت على الإسلام وصرت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة أنك في هذا الطريق، طريق الجنة. نسأل الله الثبات ولا تغتر بنفسك، نسأل الله عز وجل الثبات، قل يا رب ثبتني على الحق، على الإسلام، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العبد على العكس، على الكفر وعلى الشرك وعلى الإلحاد، هذا طريق النار. فما دام أنه حي ما يقول أنا في النار، ما يدري، يعني ما يقول أنا خلاص مفروغ مني في النار، نقول له توب إلى الله قبل الممات، إذا توبت رجعت إلى الجنة، وإذا استمريت على هذا ومت على الإلحاد والكفر ومت على الشرك فأنت في النار. قال وكل يعمل، لأن الإنسان ما يعلم ماذا كتب، ما أحد يعلم ماذا كتب، فما يحتاج أحد بالقضاء والقدر. قد تقدم هذه المسألة لكن نعيدها الأهمية، أن الإنسان ما يحتاج بالقضاء والقدر يقول أنا إذا كنت في الجنة ولا في النار خلاص أنا أبقى. لا تكذب الرسل، أطع الرسل، أطع الله وأطع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والخير والشر مقدران على العباد، هذا جملة تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، يعني نؤمن بالقدر، يعني كما نؤمن باليوم الآخر نؤمن بالقدر خيره وشره. كرر المصنف لأهميتها. فالخير وش الخير؟ خير قسم إلى قسمين، خير ديني وخير دنيوي. فالخير الديني مثل الإسلام والصلاة والتوبة وكثرة الذكر والأعمال الصالحة، حفظ القرآن ونحو ذلك، هذا خير ديني. والخير الدنيوي مثل هذا، الصحة والأمن والمال والجمال والزوجة الصالحة والغنى والولد ونحو ذلك، هذا خير دنيوي. والشر عكس هذه الأمور، عكسها. طيب كل هذه الأمور مقدرة على العباد، يعني نؤمن بالقدر خيره
وشره.
الخير عرفناه مثل خير الدين، الإسلام، الصلاة، التوبة إلى آخره. وخير الدنيوي مثل الصحة والعافية والأمن ورغد العيش والزوجة، هذا خير، هذا مقدر. العكس كذلك، الفقر شر، يعني المرض، يعني من ناحية أنها شرور، وإن كان المؤمن يتقبلها بالصبر والرضا فيتكون له خيرا من ناحية ثانية، لكن هي من حيث هي نقص مثل المرض ومثل الحوادث ومثل الموت. فنؤمن بهذه الأمور كلها مقدرة، لكن نأخذ بأسباب السلامة ونأخذ بأسباب النجاة. والخير والشر مقدران على العباد. طيب هل معنى هذا أن الإنسان لا يحاسب مدام أن الله قدر عليه هذا وأنا خلاص؟ نقول الإنسان محاسب على أعماله وتضاف إليه أعماله وإن كانت بقضاء الله وقدره، فالله قدرها وخلقها وشاءها كونا. لكن يجب عليك ماذا أيها العبد؟ أن تقوم بأمر الله وتنتهي عن نهيه، وأنت ستحاسب على أعمالك، لأن الله جعل لك قدرة وجعل لك اختيار. الله عز وجل جعل لك قدرة وجعل لك
اختيار
المشيئة، يعني فالقدرة بها تتحرك، ترفع الكأس، تذهب إلى المسجد، أو يذهب بعض الناس إلى المسارح والفساد، وآخر يذهبون للعمرة والصلاح والتقوى، فهذه الأشياء أنت تضاف إليك وإن كانت بقدر الله. فأنت خذ بأسباب السلامة، خذ بأسباب النجاة، لأنها ستضاف إليك ويأجرك الله عليها، أو تأثم وتؤاخذ عليها وتحاسب عليها. فما لها حجة؟ طيب هي مضافة إلى العبد كسبا وتسببا، فيقال العبد مصلي وصائم ومتصدق وحاج ومعتمر، ويقال على البعيد على الله وإياكم سارق وزاني وشارب خمر. إذن العمل وظيفة لمن؟
للفاعل
وهو العبد يحاسب عليه، وإن كان كل هذه الأمور بقدر الله، لكن ليس هذا حجة له، لأنه فعلها بقدرته واختياره. والله عز وجل قام الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهذا القرآن يتلى وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لي أحد حجة يحتج بالقدر، إنما يحتج بالقدر البطالون أو أهل الضلال والبدع. نعم، ولا حجة لهم.
قال رحمه الله:
نعم،
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
تقرأ مرة ثانية شيخ.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هذه الاستطاعة مسألة خاض فيها بعض الناس بالباطل، فاحتاج أهل السنة تقرير المعنى الصحيح فيها. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، هل يسعك هذا؟ هل تقدر على هذا؟ هل تستطيع على هذا؟ هذه العبارات ونحوها وردت على نوعين، وردت في القرآن على نوعين. الأغلب النوع هو الذي يعني يعرفه المسلمون ويتداولونه، معنى واضح أنك تستطيع أن تصلي قائما، وآخر يقول: أنا ركبتي لا تساعدني فلا أستطيع القيام، فلا أستطيع. لاحظت عبارة لا أستطيع؟ وآخر يقول: أنا لا أستطيع لا القيام ولا القعود، أنا مريض على السرير، لا أستطيع القيام ولا أستطيع. إذن استعملنا لفظ أستطيع هنا في المعنى الذي يعرفه الناس. ما هو معنى الاستطاعة هنا؟ الاستطاعة هنا هي القدرة على يعني صحة الآلات. الشيخ عبر عنه قال: هي الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات. الآلات وش الآلات؟ يعني ركبتك، يديك، سمعك، بصرك، عظامك، جسمك إذا كان مريض أو صحيح. أيضا الحج، يعني مثلا على الزاد والراحلة، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني ما عنده زاد وراحلة وهو ليس بمريض، يعني يقدر أن يركب ويمشي. فهذه الاستطاعة هي المعنى الذي يتعلق به الأمر والنهي، يتعلق به الأمر والنهي. فمثلا نقول الذي يستطيع أن يقف في الصلاة فيجب عليه القيام، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. والذي لا يستطيع، عبر لا يستطيع، يسقط عنه. إذن هنا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا اللي يتعلق به الخطاب. كيف يتعلق به الخطاب؟ يعني أوامر الله عز وجل ونواهيه متعلقة بهذا المعنى، فمن عجز سقط عنه التكليف. إذا عجز عن الحج، ليس عنده مال وليس عنده راحلة، أو هو مريض لا يستطيع أن يمشي طلاقا ولا يركب، يجب عليهم لا يجب؟ نقول لا يجب. هذا الخطاب تعلق بهذا الاستطاعة. إذا هذا المعنى الأول من معاني إيش؟
الاستطاعة.
هذا يتعلق به الخطاب، لكن هل يجب به الفعل؟ إيش معنى الاستطاعة التي يجب بها الفعل؟ هذا المعنى الثاني. يعني لو قدر أن إنسان سليم وعنده كل الأمور التي يتمكن بها من الفعل، لكن هنا الإلهام والتوفيق والهداية سلبت عنه، ألا يوجد هؤلاء؟ تجد بعض الناس يستطيع أن يصلي سليم وطيب ولا فيه إلا العافية، ولا عنده أي مانع من الصلاة، ولكنه أخلد إلى النوم وأخلد إلى الهوى وممتنع. هنا هو مستطيع ولا غير مستطيع؟
مستطيع.
هو مستطيع من جهة تعلق الخطاب، فالقدرة موجودة والتمكن موجود. لماذا لم يقع الفعل منه مدام أنه مستطيع؟ نقول: لأن التوفيق قد رفع عنه، خذل، أنه أعرض واتبع هواه. فالاستطاعة لها معنى، يعني استطاعة هذه واردة في القرآن أيضا المعنى الثاني، هو قول تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في ذنب الكفار، ما كانوا يستطيعون السمع هل كانوا يعني لا يسمعون مطلقا صم الأذان؟ الجواب لا، ليسوا صما، وإنما المراد أن ما وفقوا، ما وفقوا خللوا اتبعوا أهواءهم فصاروا لا يستطيعون السمع، وصار على قلوبهم الران، وصارت قلوبهم غلف بسبب أعراضهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولهم بلغتهم الحجة وعرفوا الحق فأعرضوا عنه. هنا هؤلاء قال الله عنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ومثل القول في سورة الكهف ألم أقل إنك لن تستطيع معي
صبرا
في موضعين، هو يستطيع الصبر ولا ما يستطيع؟
يستطيع،
لكن في هذا المقام لم يتمكن من هذا أو لم يوفق لهذا، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قدرها الله عز وجل حتى يعرف العباد ما حصل بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، لأن الخضر نبي على الصحيح أيضا. وننتقل يعني إذن، طيب ما الفائدة من هذه المسألة؟ لماذا يعني نقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل؟ إيش معنى يجب بها الفعل؟ يعني يتحقق وجود الفعل ويظهر الفعل. إذن لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول سلامة الآلات والصحة والوسع والقدرة، والأمر الثاني ما هو؟ التوفيق، توفيق الله للعبد. فلو وجدت سلامة الآلات، بعض الناس سليم وطيب لكن ما وفقه الله، هل يقع الفعل ولا ما يقع؟
ما يقع،
لم يجب الفعل. هذا معنى يجب الفعل، لأن هنا بعد في المسألة ظل طائفتان، المعتزلة وظلت الأشاعرة. فالمعتزلة عندهم الاستطاعة معنى واحد، والأشاعر عندهم الاستطاعة معنى واحد ولم يفصلوا، وهذا غلط من هؤلاء وهؤلاء، والصواب التفصيل. فالاستطاعة فيها تفصيل، إن كان المراد التمكن من الفعل بسلامة الآلات والصحة والوسع، فهذه الاستطاعة التي يتعلق بها الخطاب ولا يجب بها الفعل، يعني لا يجب أن يقع الفعل إلا إذا وفق الله العبد للاستطاعة بمعنى الثاني.
تقصد يا شيخ ولا يجب هنا الوجوب
الوقوع، يعني
الوقوع ليس الوجوب الشرعي.
نعم الوقوع. هذه عبارة الشيخ، قال والاستطاعة التي يجب يعني لا بد من تحقق الفعل بها، وهو من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به. من اللي يوفق؟ الله هو اللي يوفق، وللعبد ما لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هاي تكون متى؟ المعنى الأول تكون مع الفعل، يعني هذه مصاحبة الفعل، هذه الاستطاعة هي توفيق من الله للعبد، تكون مع الفعل. ولهذا دائما يجب علينا أن ننتبه هذا المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين حتى على أمور الدين. ولهذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنا بحاجة لعون الله عز وجل، وإلا قد يحال بينك وبين الطاعة بسبب ذنوبك وبسبب هواك أو أصدقاء سوء أو غيره، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن التوفيق ما يجوز يقول أنا وفقت نفسي، أنا يعني اللي قمت بتوفيق نفسي، لا، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. شلون قبل الفعل؟ يعني مثلا الصلاة، ناخذ الصلاة أو الحج أو أي فعل، فنجد أن الإنسان إذا كان سليم صحيح الجسم، الآلات يعني اللي آلات جسمه يعني مثل أعضاءه ونحو ذلك سليمة، إذا الخطاب واجب عليه ولا لا؟ الفعل واجب عليه، الصلاة ولا لا؟
واجب،
ما يسقط عنه القيام ولا يسقط عنه القعود لأنه سليم. هذا اللي قبل الفعل تسمى الاستطاعة، وهي اللي يغلب استخدامها في النصوص حتى في كلام الناس. نعم،
قال رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
أيوة، هذه مسألة مهمة، أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد،
ولم يكلفهم الله تعالى
إلا. خلنا نأخذ هذه يا شيخ، بعدين نأخذ الجملة الثانية، لأن هذه المسألة مهمة صراحة. أفعال العباد إيش أفعال العباد؟ أفعال العباد يعني اختيارية، مثل إيش؟ قيامك وقعودك، ومثل صلاتك وصومك وحجك، ومثل البعيد الله يبعدنا وإياكم عن الشر اللي يزني ويسرق ويكفرها، هل تسمى إيش؟ أفعال العباد. حتى أفعالهم الأخرى مثل الشرب والنوم والقعود والجري والراكض والقفز، هذه أفعال العباد، كل فعل يضاف إلى العبد. هذه أفعال العباد. خلق الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه خلق الله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن نقول أن العبد خلقها، أو كما يقول بعضهم بعض المعتزلة أنها لم يخلق الله ويسكت. فهم بعضهم يقول لم يخلق الله ويسكت، وبعضهم يقول هي أفعال العباد هم اللي خلقوا أفعالهم. هذا كلام باطل. العبد مخلوق ولا يمكن أن يخلق شيئا. الخالق واحد لا شريك له، خالق كل شيء. وحتى تسهل هذه المسألة على الإنسان، كل أفعال الإنسان الاختيارية تنشأ عن أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول قدرته، والأمر الثاني مشيئته واختياره. الآن لو أن الإنسان عاجز، يده لا تستطيع أن تمسك شيء، هل يستطيع أن يرفع الكأس؟ إذن هذا إذا القدرة موجودة استطاع أن يفعل شيء، يمشي، ها، يطوف بالبيت، هذه القدرة تسمى. بس ما تكفي قدرة واحدة، لابد مع قدرة ماذا؟ المشيئة والاختيار والعزيمة على الفعل. فلو إنسان قادر ولكنه لم يرد هذا الشيء، فإنه لا يقع الفعل. طيب، من الذي خلق فيك أيها الإنسان صفة القدرة على أفعالك وصفة المشيئة لها والاختيار؟ الله اللي خلق هذه الصفتين، وما نتج عنهما فهو خلق لله، وما نتج عنهما فهو خلق لله. ومن الأمثلة التي توضح لك هذا أن أفعالك هذه الناتجة عن قدرتك ومشيئتك مخلوقة كما تقدم، كما أن لونك وطولك وعرضك وكل ما فيك من عين وأنف ويد وكل ما فيك هو خلق الله سبحانه وتعالى. وأنت كنت وجميع البشر كان نطفة، وقبل النطفة عدم، ثم هذه النطفة تطورت كما أخبر الله عز وجل في بطن الأم حتى خرج مولودا ضعيفا، ثم هذا المولود من الذي خلقه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنت مخلوق لله، مع أنك الآن لو قارنت بين جسمك الآن وجسمك يوم خرجت من بطن أمك ما في مقارنة، لكن هذه الأمور التي الله عز وجل أوجدها فيك بقدرته سبحانه وتعالى، فهو الخالق لك ولكل ما ينتج عنك، هو الخالق. فهي تضاف إلى الله عز وجل، ولذلك قال أفعال العباد خلق الله. لكن ليس معنى هذا أن الأفعال اختيارية. شوف، أخرجنا الأفعال إيش؟
اختيارية.
أخرجنا الشيء الذي لا اختيار الإنسان فيه، مثل ماذا؟ حركات المرتعش. المرتعش بعض الناس يصيبها رعاش، وبعض الناس يعني يفعل أفعال مثلا في النوم أو إذا فقد عقله، فهذه الأشياء مرفوع عنها القلم ولا يلام عليها. لكن أفعال العبد اختيارية التي يفعلها باختياره ومشيئته وقدرته، هذه الأفعال تضاف إلى العبد أيضا، لكن تضاف إليه إيش؟ كسبا وتسببا، وتضاف إليه ثوابا وعقابا ومحاسبة حتى بين الناس. فالناس لا يلومون العاجز الذي حصل منه شيء بغير اختياره. لو تبول وأتلف الفراش لا أحد يلومه لأنه عاجز، لكن لو كان مختارا وقادرا وأفسد عليهم ببوله أفسد عليهم متاعه يلومونه، يلومونه ويعاقبونه ربما. فهذا أفعال اختيارية يلام عليها العبد، يلام عليها العبد. نعم، ولهذا قال وكسب من العباد، يعني تضاف إليهم فيحاسبون عليها. فأما إلى الرب سبحانه وتعالى تضاف إليه خلقا وإيش؟ وإيجادا. خلقا وإيجادا، هذا معنى هذه الجملة. طبعا ظل فيها أقوام، الجبرية يقول العبد مجبور، كل أفعاله مجبور عليها، وكذبوا وهم يعلمون أنهم كاذبون. ما في واحد من العقلاء يقول إن تصرفاته كلها يعني مجبور عليها. يعني لو حدث خلاف بينه وبين شخص أخذ يحاسبه، لو قال أنا مجبور ما يقبل، فكيف يقول في حق الله عز وجل هذا الكلام الذي يرفضه هو بنفسه؟ والمقابل هؤلاء الجبرية القدرية يقولون أفعال العباد استقلهم بها ولا مشيئة للرب عليها ولا خلق له، فنفوا عن الله عموم مشيئته عموم خلقه، وقد ظلوا في هذا كما ظل الجبرية. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقول وما تشاءون أثبت إيش؟ مشيئة العباد. ثم قال إلا أن يشاء الله أثبت عموم مشيئته، فغلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم
شيخنا حسن الله إليكم.
نعم
القدرية
نعم.
والمعتزلة هم لم أو بالذات القدرية يعني لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم أرادوا بزعمهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أفعال العباد السيئة.
هم شبه نشأت عندهم وهي قولهم كيف يخلق المعصية ثم يعاقب عليها. ونحن نقول لهم إن الله عز وجل لا شك أنه خلق كل شيء، ومن جملة مخلوقاته ما يقع من المعاصي، ولكن الله عز وجل لم يعاقبهم على أمر ليس لهم فيه اختيار ولا مشيئة، ولا يظلم ربك أحدا،
أمر يجهلونه
بل هم فعلوه باختيارهم وأرادوه. لهذا نقول للقدرية ولعموم الناس القدر سر الله عز وجل، فلا تخوضوا فيه ولا تكشفوا لماذا هذا هذا ولماذا أضل أمسكوا عن هذا، فإن الله عز وجل عليم حكيم ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، فلا يجوز أن نعترض على الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا أن نجتهد في العمل وأن ننصح للناس حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا جميعا جميع إخواننا المسلمين. نعم
قال رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
الله أكبر. غلبت مشيئته
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء، وحين تنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
الله أكبر. هذه الجملة العظيمة قال ولم يكلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون، هذا صحيح. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا
إلا
وسعها، إلا ما يطيقون إلا ما يقدرون. هل الله عز وجل كلفنا أن نحمل الجبال فوق رؤوسنا؟ هذا شيء ما نطيقه، ما كلفنا الله عز وجل هذا، بل كلفنا الله عز وجل إيش ما نطيقه، يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، بل لو هي 50 لكانت في جملة ما نطيقه، ولكن من رحمة الله عز وجل جعلها 5 وفي الثواب 50 كما في حديث الإسراء والمعراج. فالله عز وجل يعني من رحمة العبادة يسر على العبادة 5 صلوات في اليوم والليلة، هل هي شيء يعجزهم؟ وحج مرة واحدة في العمر وللمستطيع، والعمرة كذلك للمستطيع، فمن عجز سقط عن هذا الفرض. الصوم شهر ويصوم من الفجر طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، وكذلك الزكاة طهرة للماء. فالمقصود أن هذه الشريعة ليس فيها تكليف بما لا يطاق، بل كل ما كلفنا الله وأمرنا الله به فهو مما نطيقه، بل من رحمته سبحانه لو قدر أن بعض الناس عجز عن بعض الواجبات سقطت عنه. واحد ما يستطيع أن يصلي قائما وصلي قاعدا، ما يستطع قائما وقاعد صلي جالسا أو مضطجعا، واحد ما يستطيع يذهب للمسجد لمرضه صلي في البيت، وهكذا. فهذا من رحمة الله عز وجل. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا حقيقة هذا فيها نظر، هو مراده يعني أنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هل العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله؟ الجواب يطيقون ما كلفهم الله وزيادة، يطيقون ما كلفهم الله عز وجل وزيادة، فالله عز رحيم بعباده. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من كنوز الجنة. الله أكبر. هذه الكلمة كلمة استعارة وليست كلمة استرجاع. بعض الناس يجعلها استرجاع، إذا جت مصيبة قال له أخوه، الاسترجاع يشرع فيها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة همة، كلمة عزيمة وتوكل على الله وطلب منه التوفيق والإعانة على الطاعة. معناها قال لا حيلة لأحد
ولا حركة
لأحد عن معصيته، ولا تحول لأحد إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة الطاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذه الكلمة. ولهذا أنت عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، شو يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قيامي وذهاب المسجد هذا بتوفيق الله. ولهذا الاكثار منها من أسباب إعانة العبد على جميع مطالب الدين والدنيا. الحمد لله. هذا معنى قوله قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيش؟ أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الله عز وجل يعين العبد، فلا عون للعبد إلا بالله، ولا توفيق له إلا بالله، ولا انتقال له من المعصية إلى الطاعة إلا بالله. فعلى العبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، نعم، يعني لو شاء العباد شيء وشاء الله شيء نفذ إيش؟ مشيئة الله وبطلت مشيئة العباد. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني حيلتك أنت وفكرك واجتهادك وذكائك وحسن تدبيرك أبدا، كل بتدبير الله عز وجل. فإذا أراد الله شيء أمضاه. أعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بنقض العزائم وبعث الهمم. يعني عندي عزيمة على الشيء ثم ينقضها الله عز وجل وأهون عهد، وعندي ما عندي همة على الشيء ثم يبعد الله همة لي فأسافر أو كذا. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل. هذا نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الجملة جملة عظيمة في بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأنها كسب للعباد، وفيه الرد على الجبرية والقدرية، وفيه وجوب التوكل على الله والاستعانة به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين. وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما أجدتم به ووفدتم، ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.